بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الدهلوي رحمه الله: أما المنافقون فهم على قسمين، قوم يقولون الكلمة الطيبة بألسنتهم، قوم يقولون الكلمة الطيبة بألسنتهم وقلوبهم مطمئنة بالكفر، ويضمرون الجحود الصرف في أنفسهم. قال تعالى في حقهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وطائفة دخلوا في الإسلام بضعف، فمنهم من يتبعون عادة قومهم ويعتادون موافقتهم، إن آمن القوم آمنوا وإن كفروا كفروا، ومنهم من هجم على قلوبهم اتباع لذات الدنيا الدنيئة، بحيث لم يترك في القلب محلا لمحبة الله ومحبة الرسول، أو تملك قلبهم الحرص على المال والحسد والحقد ونحو ذلك، حتى لا يخطر ببالهم حلاوة المناجاة ولا بركات العبادات. ومنهم من شغفوا بأمور المعاش واشتغلوا بها حتى لم يبق فرصة للاهتمام بأمر المعاد وتوقعه وتفكره. ومنهم من يخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغوا درجة يخلعون بها ربقة الإسلام ويخرجون منه بالكلية. ومنشأ تلك الشكوك جريان الأحكام البشرية على حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وظهور ملة الإسلام في صورة غلبة الملوك على أطراف الممالك وما أشبه ذلك. ومنهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد البليغ في نصرتهم وتقويتهم وتأييدهم، وإن كان فيه على خلاف أهل الإسلام، ويتهاونون في أمر الإسلام عند هذه المقاتلة. وهذا القسم من نفاق العمل ونفاق الأخلاق، ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول بعد حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من قبيل علم الغيب، ولا يمكن الاطلاع على ما ارتكز في القلوب. والنفاق الثاني كثير الوقوع، لا سيما في زماننا، وإليه الإشارة في الحديث: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وهم المنافق بطنه، وهم المؤمن فرسه، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أعمالهم وأخلاقهم في القرآن العظيم، وقد ذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة لتحترز الأمة منها. وإن شئت أن ترى أنموذجا من المنافقين فانطلق إلى مجلس الأمراء وانظر إلى مصاحبيهم يرجحون مرضيهم على مرضي الشارع. لا فرق عند الإنصاف بين من سمع كلامه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وسلك مسلك النفاق، وبين من حدثوا في هذا الزمان وعلموا حكم الشارع بطريق اليقين، ثم آثروا خلاف ذلك وأقدموا على مخالفته. وعلى هذا القياس، جماعة من المعقولين تمكنت في خاطرهم شكوك وشبهات حتى جعلوا المعاد نسيا منسيا، فهؤلاء أنموذج المنافقين. وبالجملة، إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا، بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج، بحكم الحديث: لتتبعن سنن من قبلكم. فالمقصود الأصلي بيان كليات تلك المفاسد، لا خصوص تلك الحكايات. هذا ما تيسر لي من بيان عقائد الفرق الضالة المذكورة وتقرير أجوبتها، وهذا القدر كاف في فهم معاني آيات المخاصمة إن شاء الله تعالى.
كما تلاحظون، ذكر صنفين من أصناف المنافقين. الصنف الأول وهو النفاق الاعتقادي، من يؤمن بلسانه ويكفر قلبه. الصنف الثاني اللي هو الاعتقاد أو النفاق العملي، وذكر في النفاق العملي أصنافنا. أقول أيضا ينتبه في القرآن إلى أيضا فائدة مهمة، وهي أيضا أن القرآن ذكر في النفاق الاعتقادي أصنافنا، وذكر أيضا أسبابا للنفاق الاعتقادي. ما ذكره المؤلف من بعض أصناف النفاق العملي هي بالحقيقة أيضا قد تكون من أسباب النفاق الاعتقادي. وأحب أن تراجعوا المثل الأول الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في المنافقين أو المثلين الأولين في سورة البقرة، ستجدون خلافا بين المفسرين في تنزيل المثل على نوع من أنواع النفاق أو على مسبب من مسببات النفاق. وفي مثل هذه الحالة ينظر إلى صدق أو الواقع هذا النفاق، أنه واقع بالفعل، يعني المثال الذي ذكر أنه واقع، ثم ينظر إلى صدق المثل على هذا النوع المذكور. وأقصد من ذلك أننا حينما نتأمل المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن أسباب النفاق عندهم وأنواع النفاق متعددة، فقد تكون عندهم أسباب راجعة إلى الشبهة، وقد تكون عندهم أسباب راجعة إلى الشهوة. والأسباب الراجعة إلى الشبهة أو الشهوة قد تكون اعتقادية، بمعنى أنه يعتقد بقلبه، يعتقد بقلبه الكفر ولكنه يظهر الإيمان. وأما ما يتعلق بالنفاق العملي فغالبه راجع إلى الشهوة، غالبه راجع إلى الشهوة، ولذا من كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق، لكن من كانت فيه جميع هذه الخصال فإنه ينتقل إلى النفاق الاعتقادي. هذه القضية إذا استحضرناها فإنها تزيل عنا إشكالا كبيرا جدا في التعامل مع آيات النفاق والاختلاف في تنزيل آيات النفاق أو الأمثلة التي وردت المنافقين على ما ذكره المفسرون. وعندي أن جميع ما ذكره السلف منطبق على صور موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الصور داخلة في الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وليس بين هذه الأقوال خلاف، ليس بين هذه الأقوال خلاف، والآيات الأخرى تحكي هذا، مثل قول الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعطينا الحالة المضطربة للمنافق، وأنه حينما تتراءى له قوة الحق ينجذب إليه، وحينما ينظر ما في الباطل من زخرف ينجذب إليه، فهو مضطرب الحال ليس على شأن واحد. القضية الثانية وقد أشار إليه المؤلف وهي مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المنافقين ذكر الأوصاف ولم يذكر الأعيان، مما يدل على أن هذه الأوصاف تنطبق على من تنطبق عليه في كل حين، ولم ينقطع النفاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن النفاق لا زال حتى اليوم مع ضعف المسلمين، يعني مع ضعف المسلمين لا زال النفاق حتى اليوم. وبعض الأعيان ممن يعرف، ممن يسمي نفسه بالليبرالي أو بالعلماني أو غيره، بل قد يصلي مع المسلمين، بعضهم يظهر من كلامهم أنهم مثل هؤلاء الذين حكى عنهم الله سبحانه وتعالى في الآيات، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وتجدهم يسارعون في الكفر، وتجدهم يوالون أهل الكفر، وهذه كلها من أوصاف المنافقين التي صرح القرآن بها. وليس طبعا الحال الآن في النقاش مع الأعيان هل فلان كذا أو ليس بكذا، ولكن المقصود أن هذه الأوصاف تنطبق على كثير ممن ينتقد شرائع الإسلام ويزعم الإصلاح، أو يدخل إلى الدين باسم الدين ويقوض دعائمه، وهؤلاء لا شك أنهم خطيرون، بل هم أحيانا قد يكونوا أخطر من العدو الظاهر، لأن العدو الظاهر إذا جاءك فأنت تتقيه من الأصل ولا تقبل منه أي شيء، ولكن حينما يكون من بني جلدتك ويتكلم بلسانك، بل وأحيانا قد يتكلم بالأسلوب الشرعي، فهذا لا شك أنه أخطأ. ذكر أيضا طائفة من الفلاسفة والمناطق أيضا ذكرهم في زمرة المنافقين. عندنا أيضا في قضية الفلاسفة أو النفاق، يلاحظ أن علماء المسلمين في القرون الأولى بعد جيل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين استخدموا مصطلح الزنادقة للتعبير عن النفاق، استخدم مصطلح الزنادقة للتعبير عن النفاق. وأقصد بذلك ينتبه أن ما يطلق عليهم أو القوم الذين يطلق عليهم بأنهم زنادقة هم في الحقيقة كفار. لماذا؟ لأنهم أبطنوا أيضا الكفر وأظهروا الإسلام، ولذا صاروا يعيبون على المسلمين دياناتهم، وظهر منهم أقسام وأنواع متعددة كالشعوبية وغيرهم، وظهر منهم شعراء، وظهر منهم أيضا جزء منهم فلاسفة، وظهر أنواع متعددة، لكن كلهم يجمعهم في النهاية هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف: فالمطلوب الحقيقي هو بيان كليات هذه المقاصد والمعاني لا خصوص الحوادث والتفصيلات الجزئية، سواء فيما يتعلق بالمنافقين أو كذلك ما يتعلق في من كان قبلهم ممن ذكرهم. بهذا يكون اختتم الفصل الأول مما يتعلق بموضوع الجدل. ولو لاحظتم لم يذكر ما يتعلق بالفصل الأول ذكره قبل وهو الأحكام. والمحقق عندي أو المترجم سلمان الندوي يذكر علة لذلك، يقول: لم يتعرض المؤلف لفصل علمي آيات الأحكام، فله كتاب باسم أصول الفقه، وبدأ الفصل الأول بعلم المخاصمة أو علم الجدل، فكأنه ترك النوع الأول أو القسم الأول لأنه تكلم عنه أو كتب فيه كتابا خاصا فيما يتعلق بأصول الفقه لأنه مرتبط بالأحكام. علم الجدل الذي ذكرهم على اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، أرى أن من كان متخصصا في الدراسات القرآنية ويريد أن يبحث موضوعات مرتبطة بالقرآن، أرى أن يجتهد في تفتيق الموضوعات التي تطرق لها المؤلف، وهل يمكن ابتكار موضوعات من خلال هذه الأنواع أو هذه الأقسام التي قسمها، التي فرقة اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، يعني أساليب القرآن في الرد عليهم، طريقة القرآن في عرض شبههم وأقوالهم، إلى ما إلى ذلك من هذه الأنواع. وأحب أن تنتبهوا إلى مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أقوال هؤلاء الكفار المشركين وغيرهم من خصوم الدين، وذكر شيئا شديدا من أقوالهم من نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى وهو إشراكهم به سبحانه وتعالى. فأحيانا قد يتورع بعض دعاة المسلمين أو غيرهم ممن يحاج الكفار فيبتعد عن ذكر بعض الأقوال بناء على مصلحة تظهر له، ويعيب على من يذكر أحيانا هذه الأقوال ويرد عليها ويقول: أنت تنشر بهذا أقوال الكفار أو المنافقين. فأقول من باب الفائدة: إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أقوال هؤلاء واعترض عليها وردها، ولم يكن يعني في القرآن ذكر لها مجملة أو إشارة إليها بدون تفصيل، بل ذكرت على وجه التفصيل وكذلك على وجه الإجمال، فلا تثريب على من يذكر مثل هذه الأقوال، ولن يكون ما يقوله كفار اليوم أشد مما قاله كفار الأمس. كفار الأمس، وأقصد بذلك إن ظهرت المصلحة لك في عدم ذكر بعض المقولات واعترضت عليها اعتراضا مجملا فهذا منهج وقد اتخذته، وأن ظهر لغيرك أن يذكر التفصيل فعنده في ذلك مستند، فلا يكون بيننا تثريب في مثل هذه الأمور. والمصلحة تقدر بقدرها، فقد تكون المصلحة معك وقد تكون المصلحة مع صاحبك.
قال الفصل الثالث: التذكير بأيام الله، ليعلم أن المقصود من نزول القرآن تهذيب طوائف الناس من العرب والعجم والحضر والبدو، فاقتضت الحكمة الإلهية ألا يخاطب في التذكير بآلاء الله بأكثر مما يعلمه أكثر أفراد بني آدم، ولم يبالغ في البحث والتفتيش مبالغة زائدة، وسيق الكلام في أسماء الله وصفاته عز وجل بوجه يمكن فهمه والإحاطة به بإدراك وفطانة خلق أفراد الإنسان في أصل الفطرة عليهما، بدون ممارسة الحكمة الإلهية وبدون مزاولة علم الكلام، فأثبت ذات المبدأ إجمال
الحكمة الإلهية للمقصود الفلسفة الإلهية، عندي ترجمها بالفلسفة الإلهية وهذا أقرب. طبعا قصد بالفلسفة الإلهية اللي هو الكلام في الإلهيات عند الفلاسفة. إيه نعم.
فأثبت ذات المبدأ إجمالا، لأن هذا العلم سار في جميع أفراد بني آدم، لا ترى طائفة منهم في الأقاليم الصالحة والأمكنة القريبة من الاعتدال ينكرون ذلك. ولما امتنع بالنسبة إليهم إثبات الصفات بطريق تحقيق الحقائق، مع أنهم إن لم يطلعوا على الصفات الإلهية فلم ينالوا معرفة الربوبية التي هي أنفع الأشياء في تهذيب النفوس، اقتضت الحكمة الإلهية أن يختار شيئا من الصفات البشرية الكاملة مما يعلمونها ويجري التمدح بها فيما بينهم، فتستعمل بإزاء المعاني الغامضة التي لا مدخل للعقول البشرية في ساحة جلالها، وجعل نكتة ليس كمثله شيء ترياقا للداء العضال من الجهل المركب، ومنع من الصفات البشرية التي تثير لأوهام بجانب العقائد الباطلة في إثبات مثلها، كإثبات الولد والبكاء والجمع
والجزع.
نعم، وإن تأملت بتعمق النظر وجدت الجريان على مسطر العلوم الإنسانية غير المكتسبة، وميزت صفات يمكن إثباتها ولا يقع بها خلل من الصفات التي تثيرها الأوهام الباطلة أمرا دقيقا لا تدركه أذهان العامة، لا جرم كان هذا العلم توقيفيا ولم يؤذن لهم في التكلم بكل ما يشتهون، واختار سبحانه وتعالى من آلائه وآيات قدسه.
الآن في بقية العلوم الخمسة ذكر ما يتعلق بالعلم الثالث من علوم التي ذكرها، والتذكير بآلاء الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع الذي ذكره مرتبط بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وذكر أن طريقة القرآن كما هو معلوم هي الطريقة السهلة التي يدركها الإنسان كائنا من كان، إذا عرضت عليه الآيات المرتبطة بالله سبحانه وتعالى دون الدخول في التفاصيل الكلامية والفلسفية. ولهذا الآن إذا جئت إلى عامي ما وسألته عن قوله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، يفهم منها العموم وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأنه لا يخرج عن قدرته أي شيء. فالمقصود من ذلك أن طريقة القرآن في عرض هذا الموضوع المتعلق بالله سبحانه وتعالى طريقة واضحة وميسورة وسهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك اتخذ هذه الطريقة. ولهذا لو أن المسلمين اكتفوا بما ورد في نصوص القرآن والسنة على بفهم ظواهرها دون الدخول في تفصيلات وتعمقات فلسفية وكلامية لما حدث كثير من الإشكالات التي وقعت عند المتأخرين وصارت عندهم عقائد يوالون عليها ويعادون عليها، وهو ما صار فيما بعد بقضية علم الكلام. ولو تأمل المعتنون بعلم الكلام حال الناس وحاجتهم إلى هذا العلم لوجدوا أن أكثر الناس وغالب الناس وقاطبة الناس بل وكثير من المتعلمين لا يحتاجون للتعمق في هذه القضايا الكلامية، وإنما يحتاجها إن احتاجها أفراد قليلون، لأن إثبات العقائد لا يلزم فيه معرفة هذه التفاصيل الكلامية. وكبار المتكلمين كالرازي والجويني بل والأشعري أيضا رحمهم الله تعالى تراجعوا عن هذه الطرائق الكلامية التي لا توصل إلى يقين، بل ظهر عندهم أنها توصل أو عند بعضهم أنها توصل إلى ماذا؟ إلى الشك، ولم يجمعوا فيها كما قال إلا قيل وقالوا. فمثل هذه الطرائق لو تأملتها تجد أنها مغرقة في البحث العقلي الذي يبعد الطالب عن معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا قد ذكرت هذا سابقا وأعيده لأهميته وأقول انظروا في كتب العقائد، الكتب التي كان يكتبها السلف والكتب التي تكتب على طرائق المتكلمين سواء كانت على طرائق المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية أو الإباضية أو غيرها، انظروا إلى هذه الكتب فتجد أن الكتب التي تعتمد المنهج القرآني ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة والتابعين واتباع التابعين لا يمكن أن تخلو في صفحة ما من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الكتب الكلامية فقد تمر بك الصفحة وأكثر بل 10 صفحات لا تجد فيها حديثا نبويا واحدا، وتسمى هذه كتب التوحيد وكتب الكلام. وأنا أقول إن المتأمل في هذه الحيثية فقط يظهر له بجلاء أنه لا يمكن أن تتعلم العقائد في الكتاب والسنة بهذا الطريق. وهذه الكتب هي بالحقيقة كتب جدل ومخاصمة، وليست كتب لتلقي العقيدة الصحيحة السليمة. وجربوا أنتم بأنفسكم مع أقوامكم إذا رجعتم، وأعطوهم صفات الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن، وأعطوهم أفعال الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن، من خلال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ستجدون أنهم يفهمونها دون الدخول في هذه التفاصيل والتجسيم والتشبيه والتمثيل، والفرق بين التمثيل والتشبيه، والفرق بين وما هو وهل هو متحيز أو غير متحيز، وهل استوى بمماسة بغير مماسة. الكلام الطويل هذا كله والعريض لا يدركه العامة ولا يقرب من أذانهم أصلا، تجدهم على التسليم المطلق ويفهمون فهما عاما. وحتى أيضا طلبة العلم أو الذين المبتدئين بطلب العلم كثير منهم يتعب من هذه الكتب التي تحكي العقيدة بهذا الأسلوب. لكن حينما أقول لك ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى قد استوى على العرش، تقول الرحمن على العرش استوى. إذا جئنا نقول هل يلزم من استوائه سبحانه وتعالى أن يكون كالمخلوقين، تقول ليس كمثله شيء. فإذا هي عقائد في مثل هذه الأمور واضحة جدا، لا تحتاج إلى أن ندخل فيها بدقائق الكلام وتشقيقاته الفلسفية. ومن تأمل أيضا هذه الكتب يجد أنها في بداياتها أقرب إلى قال الله وقال رسوله من كتب الأشعري وتلاميذه المباشرون له، ثم بدأت تبتعد أكثر فأكثر حتى صرنا نراها في مثل كتاب المواقف للأيجي رحمه الله سبحانه وتعالى وعفى عنه، تجد أنها قد أغرقت في الفلسفة وابتعدت حتى صارت عقلية محضة كما يتحدث أرسطو وأفلاطون في قضية الإلهية. فإن قيل قلنا، وإن قالوا قلنا، وهذا كذا، وإن قيل كذا قلنا كذا، معنى ابتعدت ابتعادا كليا عن هذه. واجعلوا بحثا في مثل كتاب المواقف، كم آية وردت في كتاب المواقف، كم حديثا نبويا ورد في كتاب المواقف، كم عدد الأحاديث الصحيحة فيه والأحاديث الضعيفة والأحاديث التي لا يحتج بها، كم ورد عنده من أقوال السلف ومن أقوال الصحابة والتابعين. ثم ارجع إلى الكتب التي مشت على منهج الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وانظر كم آية وردت في هذا الكتاب، مثل كتاب اللالكائي أو كتاب الشريعة اللاجري أو غيرها، كم آية وردت فيه، كم حديث نبويا، كم الآثار التي ترد فيه. سيظهر لك جليا أيها الذي بالفعل يتبع المنهج الصحيح الذي يريد الله سبحانه وتعالى، وأيها الذي ابتعد عن المنهج الصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم لما علم هذه العقيدة علمها لأقوام متعددين، منهم الأعرابي الذي لا يفقه كل الشريعة، ومنهم العالم النحرير مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. والجارية التي لا تتقن شيئا لما أراد أن يعرف إيمانها قال لها أين الله، قالت في السماء وهو المشرع. وتتعجب لما يأتي أحد المتأخرين يقول ولا يجوز أن يشار له بالأينية، أو أن الآن المشرع يقول لك، يقول للجارية أين الله وأنت تمنع من هذا، هذا شيء عجيب. ثم يقول لها من أنا، تقول أنت رسول الله، يقول اعتقها فإنها مؤمنة. اكتفى بي معرفتها بأين الله ومعرفتها من الذي إمامها أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر هذه العقيدة السهلة التي كانت تفهمها الجارية، وانظر إلى التعقيدات الشديدة التي حصلت في العقيدة لما دخلها علم الكلام ودخلتها الفلسفة. نعم.
قال رحمه الله: واختار سبحانه وتعالى من آلائه وآيات قدرته جل وعلا ما تساوت في فهمه الحضر والبدو والعرب والعجم، ولهذا لم يذكر النعم النفسانية المخصوصة بالأولياء والعلماء، ولم يخبر بالنعم الارتفاقية المخصوصة بالملوك، وإنما ذكر سبحانه وتعالى ما ينبغي ذكره كخلق السماوات والأرضين وإنزال الماء من السحاب وإخراجه من الأرض وإخراج أنواع الثمار والحبوب والأزهار بواسطة الماء، وإلهام الصناعات الضرورية والقدرة على فعلها. وقد قرر في مواضع كثيرة من التنبيه على اختلاف أحوال الناس عند هجوم المصائب وانكشافها ما كان كثير الوقوع من الأمراض النفسانية، واختار من أيام الله.
حسبك حسبك. هنا فيهم الحقيقة ملحظ أحب أن ننتبه له، لما ذكر المؤلف يعني طريقة القرآن في إيراد آلاء الله سبحانه وتعالى بحيث أنه يفهمها العربي والعجمي العامي والمتعلم، وأنها لم تذكر على وجه الخصوص، معنى أن لم تأتي هذه الآلاء بأشياء خاصة جدا لا يمكن إدراكها، وإن كان قد يوجد بعض الأشياء، لكن عموم الشريعة تجد أن عموم الشريعة متوافقة مع جمهور الناس، وهذه قضية مهمة يجب أن ننتبه لها. وهذا العموم أو السهولة في الشريعة هي أحد أسباب ضلال بعض الفلاسفة، إما عن قصد أو عن غير قصد الله أعلم بحالهم، لكن كانت هي أحد أسباب ضلالهم، مثل ابن سينا وغيره لما زعموا أن الشريعة للعامة وأن الفلسفة للخاصة، وأن الرسول إنما أخبر العامة بأشياء لأنهم يرون المحسوسات ولا يدركون المعقولات، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. وأريد أن أنطلق من هذا الأمر إلى التنبيه إلى أمر مهم جدا فيما يتعلق بالحياة الشخصية للفرد والحياة العامة للناس، وهو كلام موجه لنا جميعا وخصوصا من يعالج أحوال الناس، أن لا يأطر الناس على الأمور الشديدة والصعبة، بمعنى أن الشريعة جاءت بكمالات عالية وجاءت بما هو أدنى من ذلك. فالصحابي الأعرابي الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يستخبر عما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بكذا وبكذا وبكذا، ذكر الشرائع الخمس المعروفة إلا طبعا الخامسة لم يذكرها، ومعروف طبعا في شرح حديث سبب عدم ذكره، لكنه ذكر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ولم يذكر الحج. المقصد أنه ذكر هذه الأربعة ومع الخامسة نقول من قام بها وأداها يدخل الجنة أو ما يدخل الجنة؟ يدخل الجنة. وكثير من المسلمين حالهم هذا الحال، يعني ماذا؟ الالتزام بالفرائض. إذا حصل عنده كمالات فانتقل إلى السنن فلا شك أن هذا خير وبركة وهو أكمل لا شك، لكن تجد أن بعض الناس يريد من جميع الناس أن يكونوا كما هو في طبعه وشخصه، فتجد شديد على نفسه، شديد على من حوله، وينقل شدته هذا وطبعه في دعوته للناس، فيغضب من ترك الناس للسنن وينفعل، وقد يعقد فيها ولاءات وبراءات، والناس عندهم لا شك من الشريعة ماذا؟ عندهم من الشريعة مسامحة وسعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي شرع للصحابة رضي الله عنهم ورباهم كما ذكرت لكم ظهر اليوم، يأتيه شخص فيربيه على الذكر، ويأتيه شخص آخر فيقول له لا تغضب، وعبد الله بن عمر لأنه كان قويا وعنده قدرة على العبادة يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فيختلفون، إذا الناس يختلفون في المشارف. ففي حال الدعوة يجب أن ننتبه إلى أننا نحافظ على فطرة الناس، هذا هو الأصل الأصيل الذي يجب أن يتفق فيه جميع الدعاء، وهو المحافظة على فطرة الناس وإبعادهم عن الوقوع في المحرمات الكبرى. ما بعد ذلك هي كمالات يرتقي فيها الإنسان، ونجتهد أن نرقي الناس شيئا فشيئا ونرغبهم بما في هذه الشريعة من كمالات، وإلا لو استخدمنا الأسلوب الآخر فإننا سنفقد جمهورا كبيرا من المسلمين بدعوى أنهم لم يمشوا معنا على ما نريد ولم يأتوا بكل ما تأمر به الشريعة. فأقصد من ذلك أن ننتبه إلى هذا التيسير العام الموجود في الشريعة، وأن نتحمل الناس، نتحمل أداهم، نتحمل أخطاءهم، ونحاول ونجتهد في أن نصوبها، ولا نكون دائما سيفا مسلة عليهم إذا وقع أحد منهم بخطأ ما كأنه وقع في ماذا؟ في كبيرة من الكبائر، وقد لا تكون كذلك. وأنتم تعلمون حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذي شرب الخمر فشتم أحد الصحابة فنهوا عن ذلك فقال وما يدريك لعله يحب الله ورسوله. فإذا هناك أعمال تجبر أعمالا، وهناك أيضا أخلاق تجبر أخلاقا، والناس لو كانوا سيسيرون على هذا الأسلوب المتشدد لما عاش الأخ مع أخي، ولكن يحتمل بعضنا بعضا في مثل هذه الأمور، ونرتقي جميعا في مراقي هذه الكمالات، ونجتهد في تربية بعضنا لبعض كما قال سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق. نعم.
قال رحمه الله: واختار من أيام الله، يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى كتنعيم الطيعين وتعذيب العصاة، ما قرع سمعهم، وذكر لهم إجمالا مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود، وكانت العرب تتلقاها أبا عن جد، ومثل قصص إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، فإنها كانت مألوفة لأسماعهم لمخالفة اليهود العرب في قرون كثيرة، لا القصص الشاذة غير المألوفة، ولا أخبار المجازاة بين فارس والهنود، وانتزع من القصص المشهورة جملا تنفع في تذكيرهم، ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة، أو استقصى بين أيديهم ذكر الخصوصيات، يميلون إلى القصص نفسها، ويفوتهم التذكر الذي هو الغرض الأصلي فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة، ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير صار علم التفسير نادرا كالمعدوم.
نعم، يعني لاحظوا الآن هذه القضية ذكر مؤلف في القصص القرآني، وقد يعني تورد سؤالا، أنه قد يرد سؤال: لماذا لم تذكر أو لم يذكر في القرآن قصص مثلا اليونان أو قصص الهنود أو قصص الصينيين أو غيرهم؟ القرآن جاء في قصصه للعظة والعبرة، وأيضا ذكر ما يتعلق بالأنبياء وأتباعهم وما يحصل من هؤلاء الأقوام. لماذا؟ لأن المقصود ذكر النبوة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبيا، فذكر من الأقوام الذين نزلت فيهم نبوات، وكيف كان حالهم مع أنبيائهم، يعني كيف كان حالهم مع أنبيائهم. وليس مراد القرآن أن يذكر القصص من حيث هي قصة لغرابتها أو لغير ذلك، وإذا لم يعتنى بمثل هذه القصص التي هي خارجة عن محيط النبوات. ما ذكر من قصص هؤلاء الأنبياء، وهذا ملحظ يعني أيضا يحسن التنبؤ له في النظر في القرآن المكي، النظر في القرآن المكي والقصص التي أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن المكي، هل اعترض المشركون وهم يسمعون هذا القصص، هل اعترضوا على هذه القصص على شيء منها وقالوا نحن لا نعرفه ولا ندركه وهذا ليس من علمنا، من أين جئت بهذا؟ لم يعترض أحد منهم على قصص القرآن، ولم يرد أبدا أنهم اعترضوا عليه، مما يدل على أنهم من حيث الجملة هم يقرون بما ورد في القرآن، وإلا فهم من أحرص الناس على إبطال هذه النبوة. يعني المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أحرص الناس على إبطال هذه النبوة، ولم يقولوا عنها إلا أنها أساطير الأولين دون أن يأتوا بدليل يدل على ما قالوا، واجتهد بعضهم في أن يريد قصصا ليجر البساطة إليه من أن يسمع الناس محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآيات، ما يدل على أنهم لم يفقهوا مراد القرآن بذكر هذه القصص. فإذا إنما فعلوا شيئا من اللغو لإبطال القرآن، ولم يكن لهم في ذلك أي أمر منه. وأقول من باب الفائدة استطرادا أيضا أن ننتبه أننا اليوم نعالج نفس ما كان يفعله المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم أيضا من الزنادقة في محاولة إبطال صحة هذا القرآن وما جاء فيه بأنواع متعددة. ولكن من نعمة الله علينا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه، وأن هذه الشريعة قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها، فهي منهج قد رسمه الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، فليس هناك أي خوف إطلاقا لا على القرآن ولا على شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما الخوف الحقيقي هو علي وعليك أيها المسلم من ألا تكون أنت منارا ومنبرا لهذا الدين، وألا تكون حاميا له. فالشريعة باقية والقرآن باق لن يتأثر بجميع ما يعمل هؤلاء الكفار والزنادقة، لن يتأثر إطلاقا. لكن إن تخلينا نحن عن نصرة هذا الدين وعن نصرة هذا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا لا تخافوا عليه، وإنما خافوا على أنفسكم، وانظروا أين أنتم من هذه المعركة، انظروا أين أنتم من هذه المعركة. وليس معنى ذلك أن نتفرج، لا، وإنما أن نعمل وأن نتحرك، لكن يكون عندنا اليقين التام بأن كل ما يعمله هؤلاء المشركون وهؤلاء المبطلون من الملحدين وغيرهم لن يؤثر على القرآن ولا على شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يجب أن ننتبه له هو نحن ماذا نعمل وماذا قدمنا لهذا الدين ولهذا القرآن ولهذا النبي الكريم. ما أشار إليه من قول بعض العارفين من أن الناس لما أحكموا قواعد التجويد صاروا يصححون الحروف، حرموا التلاوة، هذا يجب أن نأخذه بميزان، لا يكون عندنا أيضا إفراط ولا تفريط في هذا الموضوع. لا يأتي واحد ويقول إن التعمق في أحكام التجويد يذهب رونق التلاوة وبهاء الخشوع وغيره، أي ليس بصحيح. بل من ضبط علم التجويد وضبط أصوله فإن قراءته تنضبط أكثر، ولكن هذه ترجع إلى الأذواق. ولهذا تجد بعض الناس أو كثير من العامة ينسجم مع قراءة بعض المقرئين وهو يخطئ حتى أحيانا أخطاء جلية. هذه مسألة راجعة للأذواق. لكن نقول لو وجد من كان يعتني بالحروف أكثر من اعتنائه بالمعاني، فهذا الخطأ عليه هو وليس على من يسمعه أو من يستفيد من قراءته. أيضا كذلك لما ننظر إلى كتب التفسير وما قدمه هؤلاء العلماء، أيضا يجب أن يكون عندنا نوع من الاعتدال في أن نقول إن ما قدمه هؤلاء قد استفدنا منه كثيرا، ولكن ليس يعني هذا أننا حينما نريد الاهتداء بالقرآن أن نسلك هذه المسالك العلمية الدقيقة، لأن الاهتداء بالقرآن أيسر وأسهل من أن نسلك به هذه المسالك العلمية الدقيقة. فلا يأتي واحد ويقول لا يمكن الاهتداء بالقرآن إلا بطريقة أبي حيان في كتابه البحر المحيط، لأننا نعلم أن أبا حيان رحمه الله تعالى قد أثر علم النحو الذي كان بارعا فيه حتى كاد يكون كتابه مليئا بجميع مسائل علم النحو ودقائقه وتفصيلاته. فليس الاهتداء بالقرآن من طرقه أن يتعلم الإنسان علم النحو كما علمه أبو حيان، ولا أيضا من الاهتداء بالقرآن أن يتعلم المسلم البلاغة كما تعلمها الزمخشري أو الطاهر بن عاشور أو غيره ويطبق علم البلاغة فيها وهكذا. إذن يجب أن نفرق بين الجانب العلمي والنقاشات العلمية والجانب الآخر وجانب الاهتداء. وحينما ننشر علم التفسير أو نريد أن ننشر علم التفسير بين العامة، فكل واحد منا منتقد لو أنه دخل مع العامة بالقضايا العلمية البحتة، أو دخل بقضايا مرتبطة بالنحو أو بالتشقيقات البلاغية أو بتشقيقات علم الأصول أو غيره. لكن حينما نكون في مجلس علمي ومدارسة علمية مع طلاب علم الأمر يختلف، فإذا نجعل أو لكل مقام مقالا، فلا ننفي ما كتب هؤلاء العلماء ونقول له لا فائدة منه، بل فيه فائدة ومعتبر ولكنه في إطار معين. ولكن ما هو المطلوب منا هو أن نيسر فهم هذا القرآن للعامة، ونجتهد ونحرص على أن نوصل لهم معاني هذا الكتاب. وأنا أرى أن هذا هو السلوك الأمثل دون أن يكون هناك انتقاد واعتراض على ما عمله العلماء السابقون واستفدنا منه ولله الحمد ولازلنا نستفيد منه يوما بعد يوم. فهؤلاء العلماء قد ماتوا من قرون ولا زال أثرهم وعلمهم قد بارك الله فيه سبحانه وتعالى إلى يومنا هذا، ونحن نستفيد منه وسيستفيد منه أجيال تأتي بعدنا إن شاء الله. فلا نحرم أنفسنا من الاستفادة من هذا بمثل هذه الدعوة التي ذكرها هذا العالم الذي نقل عنه ولي الله الدهلوي.
قال رحمه الله: ومما تكرر من القصص قصة خلق آدم من الأرض وسجود الملائكة له وامتناع الشيطان منه وكونه ملعونا وسعيه بعد ذلك في إغواء بني آدم، وقصة مخاصمة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام، وأقوامهم في باب التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامتناع الأقوام من الامتثال بشبهات ركيكة مع ذكر جواب الأنبياء وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية وظهور نصرته عز وجل للأنبياء وتابعيهم وقصة موسى مع فرعون وقومه ومع سفهاء بني إسرائيل ومكابرة هذه الجماعة حضرته عليه الصلاة والسلام وقيام الله سبحانه وتعالى بعقوبة الأشقياء وظهور نصرة نبيه مرة بعد مرة وقصة خلافة داود وسليمان وآياتهما وكراماتهما ومحنة أيوب ويونس وظهور رحمة الله سبحانه لهما واستجابة دعاء زكريا وقصص سيدنا عيسى العجيبة من تولده بلا أب وتكلمه في المهد وظهور الخوارق منه فذكرت هذه القصص بأطوار مختلفة إجمالا وتفصيلا بحسب مقتضاه أسلوب السور ومن القصص التي ذكرت مرة أو مرتين فقط رفع سيدنا إدريس ومناظرة سيدنا إبراهيم بن نمرود ورؤيته إحياء الطير وذبح ولده وقصة سيدنا يوسف وقصة ولادة سيدنا موسى وإلقائه في اليم وقتله القبطية وخروجه إلى مدين وتزوجه هناك ورؤية النار على الشجرة وسماع الكلام منها وقصة ذبح البقرة وقصة التقاء موسى والخضر وقصة طالوت وجالوت وقصة بلقيس وقصة ذي القرنين وقصة أصحاب الكهف وقصة رجلين تحاورا فيما بينهما وقصة أصحاب الجنة وقصة رسل عيسى الثلاثة والمؤمن الذي قتله الكفار شهيدا وقصة أصحاب الفيل فليس المقصود من هذه القصص معرفتها بأنفسها بل المقصود انتقال ذهن السامع إلى وخامة الشرك والمعاصي وعقوبة الله تعالى عليها واطمئنان المخلصين بنصرة الله تعالى وظهور عنايته عز وجل بهم وقد ذكر جل شأنه من الموت وما بعده.
في هذا ذكر المؤلف الحقيقة فوائد مهمة جدا فيما يتعلق بتكرار القصص القرآني يعني وأجمل ما القصص التي تكررت وما القصص التي لم تتكرر. أيضا أقول أنه يمكن تفتيق بحوث ومسائل بحثية من هذه الفكرة التي طرحها المؤلف ومسألة واسعة جدا بمعنى من الأشياء التي موجودة الآن لما يسمى بعلم المتشابه توجيه متشابه القرآن هناك بحوث الآن قامت في دراسة القصص التي تكررت التي ثنيت المثاني يعني قصص مثلا قصة موسى عليه السلام والأشياء التي تكررت فيها وثنيت والحكمة من هذا التكرار والاختلاف الوارد فيها قصة نوح عليه السلام قصة شعيب عليه السلام قصة عيسى عليه السلام كل هذه القصص قصص الأنبياء التي تكررت في مواطن فيها بحوث الآن قائمة. أقول أيضا يحسن أن نفكر مليا فيما يمكن أن نجده من الموضوعات التي تدرس من خلال القصص القرآني بمعنى أن قد نجد مثلا في أفراد القصص معنى القصة التي ذكرت مرة واحدة ولم تذكر مرة أخرى هل يمكن أن تتلمس حكم معينة في عدم تكرار هذه القصص وهل نحن بحاجة إلى تلمس من هذه الحكمة أو لا كقصة مثلا البقرة. كذلك في النبي الواحد الأشياء التي تكررت وثنيت والأشياء التي لم تثنى ولم تكرر هل يمكن أن نجد أو نتلمس حكم معينة أو لا. فإذا خلنا مثلا عيسى عليه السلام ما هي الأحداث التي في قصته قد كررت وما هي الأحداث التي لم تكرر مثلا قصة زكريا عليه السلام قصة موسى وهكذا بحيث أنها تكون نوع من المباحث التي قد يوصل فيها إلى بعض الفوائد المرتبطة بالحكمة والعظة لأن قصص القرآن الأصل فيها إنما نزلت مع التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا للمؤمنين هي بالحقيقة فيها عظة وعبرة فيها عظة وعبرة فيمكن أن نجعل موطن العظة والعبرة هو الأصل وننظر ما يندرج تحت هذه الفائدة الكلية الكبرى من الفوائد التفصيلية من هذا الموضوع. ذكر هنا فقط إشارة من باب التصحيح يعني فيها خلاف قال وقصة الرسل الثلاثة الذين بعثهم سيدنا عيسى عليه السلام لدعوته هذا في سورة ياسين والصواب الله أعلم أنهم رسل مبعوثون من الله سبحانه وتعالى ويمكن أن تراجعوا التفاسير وفيه خلاف طبعا في ذلك لكن الظاهر والله أعلم أنهم رسل من الله سبحانه وتعالى لأن مصطلح الرسل في القرآن إنما يطلق على من أرسلهم الله سبحانه وتعالى بواسطة الوحي المشهورة المعروفة. وأيضا تاريخ عيسى عليه السلام لم يشتهر فيه أنه أرسل رسلا، يعني أرسل رسلا، وهناك خلاف في من هم الرسل ومتى كان زمانهم، يعني خلاف قوي بين المفسرين يرجع إلى ذلك. لكن أقصد أن هذا القول أنهم رسل عيسى عليه السلام هو قول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر جل شأنه من الموت وما بعده كيفية موت الإنسان وعجزه في تلك الساعة وعرض الجنة والنار عليه بعد الموت وظهور ملائكة العذاب. وقد ذكر أشراط الساعة من نزول عيسى وخروج دابة الأرض وخروج يأجوج ومأجوج ونفخة الصعق ونفخة القيام والحشر والنشر والسؤال والجواب والميزان وأخذ صحف الأعمال باليمين والشمال ودخول المؤمنين الجنة ودخول الكفار النار واختصام أهل النار من التابعين والمتبوعين فيما بينهم وإنكار بعضهم على بعض ولعن بعضهم بعضا واختصاص أهل الإيمان برؤية الله عز وجل وتلون أنواع التعذيب من السلاسل والأغلال والحميم والغساق والزقوم وأنواع التنعيم من الحور والقصور والأنهار والمطاعم الهنيئة والملابس الناعمة والنساء الجميلة وصحبة أهل الجنة فيما بينهم صحبة طيبة مفرحة للقلوب. فتفرقت هذه القصص في سور مختلفة بإجمال وتفصيل بحسب اقتضاء أسلوبها. والكلية في مباحث الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم
هذا الباب لباب التذكير بالموت وما بعده هو أكبر أبواب الترغيب والترهيب، يعني أكبر أبواب الترغيب والترهيب هو باب الموت وما بعده. وكما تعلمون أيضا في القرآن جملة كبيرة جدا من القرآن مرتبطة بهذا الباب لباب الترغيب والترهيب بالموت وما بعده، وهو كذلك فيه مباحث مليئة جدا، بل إنه أيضا يحتاج إلى البحث في قضية مرتبطة بالقواعد والفوائد المستنبطة. على سبيل المثال لما يذكر الله سبحانه وتعالى أحوالا من أحوال أهل الجنة، هل يمكن أن يستفاد منها في أحوال أهل الدنيا أو لا؟ بمعنى أنه هل ممكن نقول قاعدة أن الأحوال المذكورة يوم القيامة أحوال خاصة لا يمكن نقلها إلى الدنيا، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على الصراط المستقيم، لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى يكب الكافر على وجهه ويمشي على وجهه. لما سأل الصحابة قال: الذي يمشاه على الجي قادر على أن يمشيه على وجهه. إذن الآن هذا حال من أحوال الآخرة مختص بالآخرة. أقصد من ذلك أن هذا الموضوع نحتاج فيه إلى ذكر الضوابط والقواعد التي تجعلنا نعرف ما الذي يمكن أن يستفاد منه وتستنبط منه الفوائد الحكمية والأدبية من أحوال القيامة وما الذي لا يمكن أن يستنبط. على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى في وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، يقول بعض يعني بعض من يتطبق يستدل بأن الفاكهة تؤكل قبل اللحم مثلا، هذه حال من أحوال إيش؟ يوم القيامة. هل يمكن أن نستنبط من هذا الحال اللي من أحوال يوم القيامة نستنبط منها هذا الفعل الدنيوي أو لا؟ أو نقول لا، هذه من أحوال أهل القيامة ولا يلزم، لأن هناك أحوال لأهل القيامة لأحوال في يوم القيامة لا يمكن أن تنطبق على الدنيا. هل وضحت الفكرة التي أريدها؟ طيب، إذا نقول أيضا هذا مبحث يمكن أن يجعل ويعني يفصل من خلال السور القرآن التي ذكرت ما بعد الموت، مثل قول سبحانه وتعالى: إخوانا على سرر متقابلين. لما يكونون متقابلين إما أن يكونوا على صماطين يعني صفين بعض مقابل بعض، وإما أن يكونوا دائرة. هذه أحوال التقابل الآن، يعني التقابل لن يكون إلا إما أن يكونوا على صفين أو يكونوا على دائرة. فبعض الفقهاء يستفيد منه أن من آداب المجلس ألا يكون المسلم معطيا ظهره لماذا؟ للآخر. لكن ليس هذا دائما، لأنه في مجالس العلم مثل المجلس نحن الآن فيه تجد لا يمكن أن يكون هذا الأسلوب. فأقصد من ذلك هل هذه الفائدة وهي صحيحة هذه في حال أهل الجنة، هل الفائدة يمكن أن ننقلها للدنيا ونقول أنه من باب الأدب أن يكون دائما، يعني من باب الأدب في المجالس دائما أن تكون بهذا أو تختلف باختلاف المجالس.
قال رحمه الله: والكلية في مباحث الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالملة الحنيفية، فلزم بقاء شرائع تلك الملة وعدم التغيير في أمهات تلك المسائل سوى تخصيص العموم وزيادة التوقيعات والتحديدات ونحوها. وأراد الله سبحانه وتعالى
التوقيعات،
نعم
عندي التوقيتات وزيادة للتوقيتات والتحديدات،
نعم وزيادة التوقيتات والتحديدات ونحوها. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي العرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويزكي سائر الأقاليم بالعرب، فلزم أن تكون مادة شريعته صلى الله عليه وسلم على رسوم العرب وعاداتهم. وإذا نظرت إلى مجموع شرائع الملة الحنيفية ولاحظت رسوم العرب وعاداتهم وتأملت تشريعه صلى الله عليه وسلم الذي بمنزلة الإصلاح والتسوية، تحققت لكل حكم سببا، وعلمت لكل أمر ونهي مصلحة، وتفصيل الكلام طويل. وبالجملة فقد كان وقع في العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج فتور عظيم من التساهل في إقامتها واختلاف الناس فيها بسبب عدم التوقيت في أكثرها ودخول تحريفات أهل الجاهلية فيها، فأسقط القرآن عدم النسق منها وسواها حتى استقام أمرها. وأما تدبير المنزل فقد كان وقع نعم وأما تدبير المنزل
هنا الآن رجع إلى مبحث الأحكام الذي تركه في الأول وذكر فيه القاعدة الكلية، لأن هنا الآن أشبه ما تكون القواعد الكلية في ذكر القرآن لهذه العلوم التي ذكرها. كما سبق أن ذكرت لكم ظهر اليوم في أنه كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة، وهذه مرتبطة بقدر الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أن هذه، وقد قيل أن هذه الشريعة خاصة بالعرب وأن غير العرب غير ملزمين بهذه الشريعة، فلماذا نحتكم إلى ما يقبله العربي وما لا يقبله العربي مثلا في المطعومات مثلا على سبيل المثال؟ فمثلا بعض الشعوب تأكل كل ما له روح، ولكن القاعدة العامة عندنا أن ما تستقدره العرب فإنه حرام لا يؤكل، وإن كان هناك خلاف في بعض المأكولات كما هو معلوم طبعا تفصيله في الفقه، لكن المقصد أن ذوق العرب جعل إيش مناطا في الحكم في مثل هذه الأمور، مما لم يرد التحريم النص بتحريمه، مما لم يرد النص بتحريمه. فمثل هذا الموضوع نقول إنه راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قدر الله واختيار الله سبحانه وتعالى، في أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة لتكون هي الأمة الخاتمة، وتكون معايير هذه الأمة هي المعايير التي يحكم بها. فالاعتراض هنا ليس اعتراضا على فلان أو علان، إنما اعتراض على ماذا؟ على اختيار الله سبحانه وتعالى. أمثال هؤلاء لا يناقشون في التفاصيل وهي قاعدة في دائما في الجدل، وإنما يناقشون في الأصول الأولى في تأصيل المسألة، إنه هل هذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى نبي عندكم أو ليس بنبي؟ يعني الخلاف في الأصل. فإن قال هو مثلا إنه نبي لكنه نبي للعرب، نقول الأصل في النبي أنه لا يكذب باتفاق، وهذا النبي الذي تزعم أنه نبي للعرب قال أنا نبي لجميع الناس وألزم غير العرب أن يؤمنوا به، وقال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. فإذا إذا كنت تؤمن بأصل نبوته فيلزمك أن تؤمن بجميع ما قاله، وقد قال عن نفسه أنه نبي لجميع العالم، هذه واحدة. إذا دخل في هذا المجال انتهى الأمر. أما إذا دخلنا إلى مجال آخر، إلى مجال العقليات في قضية أنه لماذا مثلا لا نأكل كذا، لماذا لا يؤكل الكلب، لماذا لا يؤكل كذا، ودخلنا في التفصيلات والتفريعات، هذا رجعنا فيه إلى ماذا؟ رجعنا فيه إلى الأذواق، والأذواق تختلف. لكن نحن بالنسبة لنا عندنا شريعة كاملة لا نحتاج فيها إلى مثل هذه الأذواق. وهذا من باب الطرفة، يقول أحد الزملاء يقول قبل يعني يمكن شهرين أو ثلاثة كان في الصين، فمر على محل معلقة فيه الكلاب مثل ما تعلق عندنا الذبائح ورؤوسها الرؤوس يعني غريبة وأشكال يقول مقرفة جدا. يقول كان معي خالي فيقول لما مرينا منها استقدرت قلت أعوذ بالله يأكلون كلاب، فطبعا خاله عيار يعني وازعه قال أنت قد جربت طعم الكلب؟ قال لا. قال أجل لا تحكم عليه. هذا من باب طبعا الممارسة، لكن نقصد من ذلك أن هؤلاء يأكلون مثل هذا ويأكلون ما هو أشد من ذلك. لكن هل كل العالمين يوافقونهم في هذا؟ الأذواق في مثل هذا لو جئنا ستختلف، ولذا نحن عندنا شريعة حاكمة أنهت عندنا أشياء كثيرة جدا من هذه الأمور وحكمت ذوق العرب في هذا، فنحن نرجع إليهم في المطعوم والمشروب فيما لم يرد فيه نص، فيما لم يرد فيه نص. وطبعا كما أقول يعني قضية التفاصيل هذه موجود يرجع فيها إلى الفقه، لكن الذي يريد أن ننتبه له هو هذه المسألة، أن هذا اختيار الله وهذا وقدر الله، فلا اعتراض على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب كما قال المؤلف ليزكيهم، وأيضا العرب الذين أسلموا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فهموا هذا فانطلقوا إلى الأقوام ليزكوهم. عندنا من أقرب الأمثلة لما أرسل الرسول إلى هرقل ماذا قال له؟ قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا معناه أن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا المنهج فهما واضحا جدا. وأقول قاعدة من باب الاستطراد، أي إنسان يريد أن يخرج العباد من عبادة العباد من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد بأي صورة من الصور فإنه قد خالف المنهج وخالف الشريعة. فالتعبيد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، التعبيد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأي أمر من أي بشر كائنا من كان، ملكا أو وزيرا أو أميرا أو أبا أو أما أو رئيس جماعة أو رئيس حزب أو رئيس قبيلة، أي واحد منهم يأمر بأمر يخالف الله فإنه لا يطاع فيه، لأننا أمرنا أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربي العباد. هذه قاعدة كلية وواضحة عند الصحابة وقد فعلوا ذلك، ولهذا زكوا نفوسا كثيرة. وانظر كم من الأمم والأقوام التي دخلت في هذا الدين وتزكت به. لنضرب مثالا سريعا، أهل الأندلس قبل أن يدخل إليهم الإسلام كيف كانوا يعيشون؟ بل غيرهم من الأمم الكافرة التي دخل الإسلام، ثم انظر لما دخل المسلم كيف تهذبت نفوسهم وكم هي العلوم التي أنتجوها وأبدعوها وكلها ضمن هذه الشريعة المباركة، مما يدل على أن الصحابة بالفعل قد أدوا الرسالة وأوصلوا هذا العلم إلى من بعدهم حتى وصل إلينا والله الحمد غضا طريا واضحا جليا، وإن كانت تشوبه عند بعض المسلمين بعض الشوائب. نعم.
قال رحمه الله: وأما تدبير المنزل فقد كان وقع فيه رسوم ضارة وأنواع تعد وعتو، وكذلك أحكام السياسة المدنية كانت مختلة، فضبط القرآن العظيم أصولها وحدودها ووقتها، وذكر من هذا الباب أنواع الكبائر وكثيرا من الصغائر، وذكر مسائل الصلاة بطريق الإجمال، وذكر فيها لفظ إقامة الصلاة ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان وبناء المساجد والجماعة والأوقات، وذكر مسائل الزكاة أيضا بالاختصار، وذكر مسائل الزكاة أيضا بالاختصار ففصلها صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وذكر الصوم في سورة البقرة والحج فيها وفي سورة الحج والجهاد، كأنه تكرار، نعم، والجهاد في سورة البقرة والأنفال وفي مواضع متفرقة، والحدود في المائدة والنور والميراث والنكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق وغيرها.
يعني لاحظ الآن تفصيل للأحكام التي ذكرت في السور أين ذكرت، وهذا أيضا فيه ملمح أو إشارة لتقسيمات الأحكام الشرعية وورودها في السور القرآنية. أريد أيضا فقط أن أذكر إشارة سريعة جدا في قضية السياسة الشرعية وما يتعلق بها. طبعا الكلام الذي نجده اليوم وكان موجودا سابقا أن الإسلام دين عبادة وليس دين سياسة، وما يتكلم عن الإسلام الوصولي والكلام الطويل العريض هذا كله هو يرجع إلى أيضا قضية المصطلحات. السياسة الموجودة الآن فيما بيننا الآن اللي يعمل بها، كما يقال أن السياسة الأصل فيها الكذب اليوم وهي مصالح وما إلى آخره، يجب ألا يعني يطغى علينا مثل هذه أن نقول أن الإسلام ليس فيه سياسة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعالج الأمور بالسياسة، لأن كل الأمور عندنا يعني كل أمورنا محكومة بماذا؟ بالشريعة، يعني كل أمورنا محكومة بالشريعة، فليس هناك سياسة لا علاقة لها بالشريعة أبدا، بل أي أمر من أمورنا سياسية أو اجتماعية أو نفسية أو غيرها كلها ترجع إلى هذه الشريعة، والشريعة قد جاءت بالسياسة الواضحة. لكن بقي بس قليل عشان ننهي قبل الصلاة، وأيضا نذكر أرقام للجوائز الإخوة، والأسئلة يعني بعضها يحتاج إلى مراجعة لعلنا نرجعها فيما بعد. فقد نشرح أو كمل الفكرة الجديدة نذكرها ثم نشرح نذكر الباقي. في قضية السياسة فقط أريد أن ننبه إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالسياسة، كيف يخطئ يعني بعض من يعالج السياسة في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الخلافة طريقة حكم المسلمين، لو تأملتم في الأحاديث اللي وردها طريقة حكم المسلمين فيما بينهم، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة، هذه فائدة تنتبهوا لها، لم يأمر بطريقة معينة، وإن كان أشار إلى ما سيقع تاريخا، إلى ما سيقع تاريخا. فوقعت الخلافة الراشدة ثم وقع الملك العظيم. الآن في الخلافة الراشدة هل كانت صور اختلاف اختيار الخليفة، هل كانت صورة واحدة أو صور متعددة؟ هذه صور متعددة. هذه الصور المتعددة التي وقع فيها الاجتهاد يدل على ماذا؟ يدل على أن مثل هذا الأمر موكول لمن؟ للناس، لكن بشرط أن لا يخرج عن إطار ماذا؟ الشريعة. فأريد أن تنتبهوا إلى فائدة لما ذكر قضية السياسة، يعني أريد أن نعيدها مرة أخرى لننتبه لها، لأن يحدث عندنا إشكالات. يعني بعض من يقرأ تاريخ الإسلامي يظن أنه لا يجوز أن يختار الملك أو الخليفة أو السلطان إلا بطرق الخلفاء الراشدين، وإلا يكون إيش؟ هذا الاختيار باطل وخطأ. نقول لا، هذه الآن لما نتأملها نجد عندنا صور متعددة، ورسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ما يقع من الملك العظوظ ولم يعترض عليه أو ينكره، والمسألة في هذا تطول، لكن أريد أن نشير إلى هذه. لما يأتي أحد يعترض علينا أو أحد يتشدد في هذا الأمر من جهتين، نقول أن الأصل في هذا أنه موكول إلى الناس بشرط أن لا يخالف الأصل العام اللي هو الشريعة. إن ما دام الاختيار وفق ضوابط شرعية ما خالف الشريعة فلا يس هناك أي إشكال، مع أنه لا يجوز أن يولى كافر على المسلمين مثلا، هذه قاعدة شرعية أليس كذلك؟ لكن كيف يتولى المسلم؟ كيف يمكن أن ينتخب المسلم؟ كيف كذا؟ هذه موكولة إلى من؟ إلى الناس، كما قلتكم بهذا الضابط. لعلنا نكمل الحديث الباقي، لأنه بقي بعد ذلك عندنا ندخل في الباب الثاني، نكمل إن شاء الله في الغد، ظهر الغد. نعم.
فهناك قسم آخر، وذلك مثل أنه كان يعرض عليه صلى الله عليه وسلم سؤال فيجيب، أو بذل الأنفس والأموال من أهل الإيمان في حادثة، أو إمساك المنافقين وأتباعهم الهوى فمدح الله سبحانه المؤمنين وذم المنافقين مع تهديدهم، أو وقعت حادثة من قبيل نصره على الأعداء وكف ضررهم فمن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وذكرهم بتلك النعمة، أو عرضت حالة تحتاج إلى تنبيه وزجر أو تعريض أو إيماء أو أمر أو نهي فأنزل الله سبحانه في ذلك الباب، فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. وقد جاءت تعريضات بقصة بدر في الأنفال، وبقصة أحد في آل عمران، وبالخندق في الأحزاب، وبالحديبية في الفتح، وببني النضير في الحشر، وجاء الحث على فتح مكة وغزوة تبوك في براءة، والإشارة إلى حجة الوداع في المائدة، والإشارة إلى قصة نكاح زينب في الأحزاب، وتحريم السرية في سورة التحريم، وقصة الإفك في سورة النور، واستماع الجن وتلاوته صلى الله عليه وسلم في سورة الجن والأحقاف، ومسجد الضرار في براءة، وأشير إلى قصة الإسراء في أول بني إسرائيل. وهذا القسم أيضا في الحقيقة من باب التذكير بأيام الله، ولكن لما توقف حل التعريضات فيه على سماع القصة ميز من سائر الأقسام.
نعم، يعني قصد هنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه هذه التي ذكرها اللي بعض القصص الداخل ضمن أيام الله، الأصل فيها كما قال التذكير المجمل، لكن قد يحتاج إلى التفصيل لمعرفة معاني الآيات، ويستأتي بأسباب النزول أشار إليها سابقا، وسيعود يفصلها إن شاء الله لما يتكلم عن أسباب النزول ما يحتاج إليه من هذه القصص لفهم المعنى وما لا يحتاج إليه، سيأتي إن شاء الله لاحقا تفصيله في ذلك. فلعلنا نرجع الكلام عنه والتفصيل في حال تفصيلي الإمام رحمه الله تعالى، لكن الفائدة ذكرها أن تدخل ضمن التذكير بأيام الله قضية أيضا مهمة. أيضا من باب الفائدة، وعن نختم بها في مثل هذه الأمور، يحسن أن نتنبه إلى مسألة يدخل فيها بعض المشككين بالقرآن من من يتسمون بأسمائنا من بني جلدتنا، وهم بعض أناس بعضهم قد يعني غمص في الإلحاد والنفاق والعياذ بالله، ويزعم أن القرآن ويسمونها ما يسمونه بمصطلح التاريخاني أو تاريخانية القرآن، ويريد أن يقول أن القرآن تاريخي معنى أنه مرتبط بأحداث وأنه انتهى ولا يمكن الاستفادة منه أكثر من ذلك، فيذكرون مثل هذه القصص والأحوال والأحداث ويريدون أن يطبقوا عليها مصطلحات غربية في طريقة قراءة القرآن، ويجعلونها ويجعلون أن القرآن يمكن أن يقرأ بطرائق متعددة وليس كما فهمه المتقدمون، ولا زال المسلمون يفهمونه كما فهمه هؤلاء الأوائل، فيدخلون من مثل هذه الأمور. فأقول أيضا نحن من خلال البحث العلمي يجب أن ننتبه ونناقش مثل هذه القصص. ما هي القصص التي في القرآن من أسباب النزول أو غيرها التي تكون مختصة بشخص معين وبحادث معين وتقف عنده وتنتهي، وما هي القصص التي يمكن أن يستنبط منها ولا تزال أحداثها أو أوصافها تحدث في الأعيان مرة بعد مرة؟ على سبيل المثال قصة زيد بن حارثة مع زينب، هل يمكن تتكرر هذه القصة؟ يعني هل يمكن تكرر القصة أن بعض أفكار القصة قد يتكرر، لكن تكرر أن تطلق امرأة ويتزوجها النبي لا يتكرر. إذن فيه أجزاء من القصص لا يمكن أن يتكرر، معنى أن حكمه انتهى وتأخذ منه فائدة وعبرة بقدر ذلك التاريخ الذي وقعت فيه. وقصص لا تتكرر أحداثها لأنها تقع مرة بعد مرة في هذه الأعيان التي يخلقها الله سبحانه وتعالى جيلا بعد جيل، مثل قصة مثلا أي خبر من أخبار المنافقين، مثلا في قصة المنافقين، هل الآن لما نتأمل لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا؟ فكرة عدم الإنفاق على المؤمنين، عدم الإنفاق على المشاريع الخيرية، عدم لعلها تنفك يعني وتزول، الحصار الاقتصادي الذي يعمله الغرب ويعمله عملاء الغرب على المشاريع الخيرية، أليست منطلقة من نفس هذه الفكرة؟ فإذا مثل هذا الحدث يتكرر وإن كان بصورة أخرى لكنه مندرج تحت هذه الحادثة. فأقصد من ذلك أن ننتبه إلى أن القصص القرآني وأسباب النزول كثير منها أحداثها تتكرر مرة بعد مرة وتظهر فيها صور يستفيد منها المسلم ويطبقها في حياته، وقد توجد بعض الأحداث التي تكون إيش وقفت عند تلك القصة وهي قليلة جدا جدا. لعلنا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.